بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني. فانتبه يا من زين له سوء عمله فأتى بكفار خدامين او سواقين او خياطين او طباخين وامنهم على محارمه وهم اعداء الله ورسوله والمؤمنين، هذا والعياذ بالله اجرام عظيم ومحاربة لله ورسوله والمؤمنين ونشر للفساد في البلاد الاسلامية. فكيف بمن يذهب الى بلاد الكفر ويجلس معهم ويأكل ويشرب ويتبادل معهم الكلام بلين وبشر وينام ويصحو ويقوم ويقعد وهو بينهم في تقلباته وحركاته وسكناته؟ ولقد وصل الامر في هذا الزمن الى ان اناسا يبعثون اماناتهم أفلاذ أكبادهم إلى بلاد الكفر والشرك والحرية والفساد، يتعلمون عند أولئك الكفرة أعداء الإسلام وأهله الذين تجب الهجرة من بلادهم. وربما كان عند الأولاد المبعوثين للتعلم عند الكفرة مبادئ طيبة وأخلاق فاضلة، فإذا ذهبوا إلى بلاد الكفر والعياذ بالله ضيعوا دينهم وأخلاقهم واعتادوا عن قصد وعن غير قصد شرورا وسموما يحملونها ثم يأتون بها فينفثونها بين المسلمين، ثم يعدون أقرانهم ويزينون لهم طريقتهم فيهلكون ويهلكون. ولا أدري ماذا عند مضيع هذه الأمانة من الجواب إذا وقف بين يدي الجبار جل وعلا وسأله عن هذه الأمانة وما أعقبت من شرور وفساد. هل يدعي أنه لا يعرف أنها بلاد كفر وإلحاد فيكون كاذبا، أو يقول إنه يدري ولكنه لا يبالي بهذه الأمانة؟ قولوا له: ألست تقرأ قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، الآية، وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا إذا كان الباعث راضيا بذلك أو آمرا به. فهل الكفار أهل لوضع هذه الأمانة عندهم؟ أما تخشى الله هذا؟ والله جرم عظيم. أما تخشى الله هذا؟ والله جرم عظيم. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والشيء الذي يضحك الإنسان من جهة ويبكيه من جهة هو أنه ربما يكون المرسلون من الذين يعدون طاهرة قلوبهم ولكن غفلوا عن هذه المسألة فلم يسألوا عنها هل يجوز لهم أم لا. ثم الشيء الثاني: يأتي أناس آخرون لا يعرفون الولاء والبراء أو يعرفونه ولكن يتساهلون فيأخذون الذين جاءوا من بلاد الكفر يحملون شهاداتهم بالدوائر والولائم، وهذا والعياذ بالله تشجيعا على المعاصي وحثا عليها وإغراء بها وهذا والعياذ بالله تشجيع على المعاصي وحث عليها وإغراء بها، نسأل الله العافية. لأن الواجب هجرهم والابتعاد عنهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، كما هو المعهود في الزمن البعيد والقريب في من جاء من البلاد التي مستعمرة للكفرة، يهجر لا يكلم ولا يدعى ولا تجاب دعوته عند المتمسكين بالدين تماما، الصدعين بالحق المخلصين لله الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولولاة المسلمين. ولكن يا للأسف ذهب الناس وبقي النسناس الذين لا يعرفون الولاء والبراء إلا فيما يتعلق بحطام الدنيا. فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. وقال آخر: ألا رب نصح يغلق الباب دونه، وغش إلى جنب السرير يقرب. وقال آخر: بذلت نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد. ويذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال: تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم، واطلبوا رضا الله بسخطهم. فإذا كان هذا مع أهل المعاصي فكيف بالكفرة والمشركين والمنافقين أعداء الله ورسله والمؤمنين. وقد أجاب أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما سئلوا عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة بما حاصله أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على إظهار دينه وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهار للدين. انتهى. نسأل الله السلامة والعافية، فيا أيها المعافى احمد ربك حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأكثر من قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ومن قولي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك، وقولي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وأحسن خاتمتي في الأمور كلها، واغفر لي وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ألا قل لأهل الجهل من كل من طغى على قلبه رين من الريب والعمى، لعمري لقد أخطأتم إذ سلكتم طريقة جهل غيها قد تجهم. أيحسب أهل الجهل لما تعسفوا وجاءوا من العدوان أمرا محرما، بأن حمى التوحيد ليس بربعه ولا حصنه من يحميه أن يهدم، وظنوا سفاها أن خلا فتواثبت تعالب ما كانت تطى في فنى الحمى. أيحسب أعمى القلب أن حماته غفاة فما كانوا غفاة ونوما، فإن كان فدم جاهل ذو غباوة رأى سفها من رأيه أن تكلم، بقول من الجهل المركب خاله صوابا وقد قال المقال المذمما، سنكشف بالبرهان غيهب جهله ويعلم حقا أنه قد توهم، ونظهر من عوراته كل كامن ليعلم أن قد جاء إفكا ومأثما. رويدا فأهل الحق ويحك في الحمى وقد فوقوا نحو المعادين أسهما. وتلك من الآيات والسنن التي هي النور إن جن الظلام وأجهما، فيا من رأى نهج الضلالة نيرا ومهيع أهل الحق والدين مظلما، لعمري لقد أخطأت رشدك فاتئد وراجع لما قد كان أقوى وأقوما من المنهج الأسنى الذي ضاء نوره، ودع طرقا تفضي إلى الكفر والعمى، وملة إبراهيم فاسلك طريقها، وعاد الذي عاداه إن كنت مسلما، ووال الذي والى، وإياك أن تكن سفيها فتحظى بالهوان وتندما. أفي الدين يا هذا مساكنة العدا بدار بها الكفر ادلهم وأجهما، وأنت بدار الكفر لست بمظهر لدينك بين الناس جهرا ومعلما، بأي كتاب أم بأية آية أخذت على هذا دليلا مسلما؟ وإن الذي لا يظهر الدين جهرة أبحت له هذا المقام المحرم، وإن الذي لا يظهر الدين جهرة أبحت له هذا المقام المحرم إذا صام أو صلى وقد كان مبغضا، وبالقلب قد عادى ذوي الكفر والعمى، ثكلتك هل حدثت نفسك مرة بملة إبراهيم أو كنت معدما؟ ففي الترمذي أن النبي محمدا بريء من المرء الذي كان مسلما، يقيم بدار أظهر الكفر أهلها، فيا ويح من قد كان أعمى وأبكما. أما جاء آيات تدل بأنه إذا لم يهاجر مستطيع فإنما جهنم مأواه وساءت مصيره، سوى عاجز مستضعف كان معدما. فهل عندكم علم وبرهان حجة فحيا هلا هاتوا الجواب المحتمى، ولن تستطيعوا أن تجيئوا بحجة لتدفع نصا ثابتا جاء محكما، ولكنما الأهواء تهوي بأهلها، فويل لمن ألوت به ما تألما. ألا فأفيقوا وارجعوا وتندموا وفيئوا، فإن الرشد أولى من العمى، وظني بأن الحب لله والولى عليه تولى عنكم بل تصرما، وحبكم الدنيا وإيثار جمعها على الدين أضحى أمره قد تحكم. لذلك داهنتم وواليتم الذي بأوضار أهل الكفر قد صار مظلما، وجوزتم من جهلكم لمسافر إقامته بين الغواة تحكما بغير دليل قاطع بل بجهلكم وتلبيس أفاك أراد التهكما. وقد قلتم في الشيخ من شاع فضله وأنجد في كل الفنون وأتهما، إمام الهدى عبد اللطيف أخي التقى، فقلتم من العدوان قولا محرما، مقالة فضل جاهل متكلف يرى أنه كفوا فقال من العمى، ينفر بل قد قلتم من غبائكم يشدد، أو قلتم أشد وأعظم، وليس يضر السحب في الجو نابح، وهل كان إلا بالإغاثة قد همى. ف فيدعو له من كان يحيا بصوبه وينجه من كان أعمى وأبكما، أينسب للتنفير وهو الذي له رسائل لم يعلم بها من توهم، يؤنب فيها من رأى منه غلطة، ويأمر أن يدعو بلين ويحلم، وينسب للتشديد إذ كان قد حمى حمى المنة السمحاء ألا تهدم، وغار عليها من أناس ترخصوا وقد جهلوا الأمر الخطير المحرم، فلو كنتم أعلى وأفضل رتبة وأزكى وأتقى أو أجل وأعلم، يشار إليكم بالأصابع أو لكم من العلم ما فقتم به من تقدم، لكننا عذرناكم وقلنا أئمة جهابذة أحرى وأدرى وأفهم، ولكنكم من سائر الناس ما لكم من العلم ما فقتم به من تعلم، ومن أصغر الطلاب للعلم بل لكم مزية جهل غيها قد تجهم، لذلك أقدمتم لفتح وسائل وقد سدها من كان بالله أعلم، ثكلتكم هل حدثتكم نفوسكم بخرق سياج الدين عدوا ومأثما أو عدوا ومأثما، وإن الحماة الناصرين لربهم وللدين قد ماتوا فمن شاء أقدم على من يشاء من كل أمر محرم، وليس له من وازع أن تكلم، وإن حمى التوحيد أقفر رسمه، فقلتم ولم تخشوا عتابا ومنقما، فنحن إذا والحمد لله من نزل على ثغره المرمى قعودا وجثما، فاقبلوا منا النصيحة واحذروا، وفيئوا إلى الأمر الذي كان أسلما، وإلا فإنا لا نوافق من جفا ويسعى بأن يوطي الحمى أو يهدم، كما أننا لا نرتضي جور من غلا، وزاد على المشروع إفكا ومأثما، ويا مؤثر الدنيا على الدين إنما على قلبك الران الذي قد تحكما، وعاديت بل واليت فيها ولم تخف عواقب ما تجني وما كان أعظما، أغرتك دنياك الدنية راضيا بزهرتها حتى أبحت المحرم، تروق لك الدنيا ولذات أهلها كأن لم تصر يوما إلى القبر معدما، خليا من المال الذي قد جمعته وفارقت أحبابا وقد صرت أعظما، ولما تقدم ما ينجيك في غد من الدين ما قد كان أهدى وأسلما، وذلك أن تأتي بدين محمد وملة إبراهيم إن كنت مسلما، توالي على هذا وترجو بحبهم رضا الملك العلام إذ كان أعظما، وتبغض من عادى وترجو ببغضهم من الله إحسانا وجودا ومغنما، فهذا الذي نرضى لكل موحد ونكره أسبابا ترده جهنما، وصل إلهي ما تألق بارق على المصطفى ما من كان بالله أعلم وآل وأصحاب ومن كان تابعا وتابعهم ما دامت الأرض والسماء. موعظة: عباد الله، كلنا يعلم أن الناس قسمان، قسم انحاز إلى الله وهؤلاء حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس وهؤلاء، وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس لعنه الله وهؤلاء حزب الشيطان الذين قال الله فيهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالأولون الذين هم حزب الله لا تراهم يطيعون الشيطان أبدا، ولذلك لا تجدهم يفسدون في الأرض، بل هم بركة في هذا الوجود. فإذا رأيت مسجدا معمورا فهم الذين وفقهم الله لبنائه، وإن قيل لك إنهم لا يظلمون وينهون عن الظلم والجور فصدق، وإن رأيت محتاجا سدت حاجته فهم الذين وفقهم الله لإنعاشه وسدها، وإن رأيت عاريا فهم الذين وفقهم الله لكسوته، وإن قيل إن المنكر الفلاني أزيل فهم الذين وفقهم الله للتسبب في إزالته، وإن قيل لك إن إصلاحا في الأرض كان صعبا فسهل بإذن الله فهم الذين وفقهم الله لإزالته أو تسهيله، وإن قيل إن أناسا يدورون على البيوت يتفقدون الفقراء الذين ليس لهم موارد فهم الذين وفقهم الله لذلك، وإن قيل إن أناسا يتفقدون من عليه دين فيتسببون لوفائه فهم الذين وفقهم الله لذلك، وإن قيل إنهم يعبدون الله عبادة من لا يمل ولا يفتر فصدق بمجرد ما يقال لك، وإن قيل إن بعض البيوت وهي القليلة إنك تسمع فيها بالليل صوت بكاء وأنين وتهجدا واستغفارا فهم أولئك الذين وفقهم الله وجعلهم حزبه، وإن قيل لك إن أناسا عندهم عطف على الفقراء ورحمة وإيثار وإحسان إلى الجار ومواساة للضعفاء وغير ذلك مما يكاد في زماننا هذا أن يكون نادرا فهم أولئك الذين وفقهم الله العليم الخبير، وهؤلاء هم المهذبون المتنورون المتأدبون. أما الفريق الثاني عصمنا الله وإياك عن طريق سلوكهم فهم حزب الشيطان، لا يحصل فساد في الأرض إلا منهم لأنهم حزب الشيطان، وإن قيل إن مؤمنا قتل فهم الذين قتلوه أو تسببوا في لقتله، لا يختلف في ذلك إثنان، وإن قيل لك إن سيارة سرقت فهم الذين سرقوها، وإن قيل إن منزلا هوجم وسرق فقل بلا تردد هم الذين هاجموه وسرقوه، وهل حزب الرحمن يعتدون مثل هذا العدوان؟ وإن قيل إن إنسانا خطف وغيب ولا يعلم أين كان فقل هم الذين خطفوه وغيبوه، وإن قيل إن مسلما ذا ثروة نشل وأخذ منه الآلاف فقل وهل ينشل ويخطف ويعبث بأموال الناس إلا أولئك الأشرار حزب الشيطان، حزب الله الموفقون الكمل بعيدون عن المعاصي جدا، فلا ترى الواحد منهم يتعمد الجلوس في الطرق ويداوم المرور فيها لمطاردة النساء ومغازلتهن، ولا تراه يركب النساء بلا محرم ولا يدخلها لتشتري أو يفصل عليها وليس معها محرم، ولا تجده يبيع صور ذوات الأرواح ولا يصورها، ولا يبيع البدع المنكرات ولا يجلس عندها وهي البدع المحرمة التي حدثت في زمننا مثل التلفزيون والسينما والمذياع والكرة والورق والبكم والدخان والفيديو ونحو المنكرات التي قضت على الغيرة والمروءة والشيمة والرجولة. ولا يغش المسلمين ولا يكون ذا وجهين يتكلم عند هؤلاء بوجه وعند الآخرين بوجه، ولا ينافق ولا يوقع بريئا في مأزق، ولا يشهد بالزور ولا يحضر عند المنكرات، بل تراهم في مجالس الذكر يدورون حول ما يقربهم إلى الله، ولا تراهم يركنون إلى أعداء الله ولا الفسقة، ولا يعظمونهم ولا يتملقون لهم ويضحكون معهم كما يفعله السذج الذين لا يعرفون الولاء والبراء، ولا تنشرح صدورهم ولا تهتز عواطفهم ولا تستريح قلوبهم ولا يهدأ بالهم ولا يسكن قلقهم إلا إذا زحموهم وجالسوهم ومزحوهم وعظموهم ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم والتهوا عما هم إليه صائرون، فلم يحسبوا له حسابا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عن علم، الآية. فالذي ينبغي أن يتبع ويقتدى به من تمسك بكتاب الله وامتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فنهج بذكر الله ودعا إلى الله واتبع مراضيه فقدمها على هواه وحفظ وقته في طاعة الله بعيدا عن أذية المسلمين، لا يقابل الإساءة بمثلها بل يدفع بالتي هي أحسن، وهذا حقا هو المهذب المتنور. قال بعضهم: وأحب كل مهذب لو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي إن أردت مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره يا ليتني لم أذنبي. اللهم خفف عنا الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار، واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا عزيز يا غفار، يا كريم ويا ستار، يا حليم يا جبار، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وجاء في تفسير قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. جاء أنها نزلت في أبي عبيدة، وإليك القصة مسوقة بأكملها. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان صحابيا جليلا وبطلا عظيما من أبطال الإسلام من المجاهدين، حرص أبوه عبد الله على قتله في أول لقاء، لأن أبا عبيدة رضي الله عنه ترك دين أبيه واعتنق الإسلام وتخلف عن قافلة قريش والتحق بقافلة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مؤمنا بدينه مصدقا برسالته. تصدى عبد الله لابنه محاولا قتله في غزوة بدر، ولكن الابن أبعد عنه وحول سيفه عن أبيه وانطلق إلى فئة أخرى غير التي فيها أبوه يقاتلها ويجاهدها، وافترق الرجلان، ولكن الأب بحث عن ابنه حتى التقى به مرة ثانية ورفع سيفه عليه ووجه إليه ضربة قاضية استقبلها أبو عبيدة بحركة خفيفة، جعلتها تهوي في الفضاء، ولكن الأب مصمم على أن لا يفلت الابن مهما كلفه ذلك من غالي الثمن، فبحث عن ابنه هنا وهناك ونقب عنه في كل مكان حتى التقى به مرة ثالثة. ورفع الرجل سيفه ليوجه إلى ابنه ضربة قاضية مميتة يشفي كلوب قلبه وتهدأ بها نفسه الثائرة على ابنه الصابئ. وهنا نظر أبو عبيدة أن أباه يعترض ويتصدى له، وفي اعتراضه هذا اعتراض للإسلام، فما أبو عبيدة إلا جندي من الجنود القائمين بنصر الإسلام، وأن في تصديه له سدا بينه وبين إقامة دين الرحمن وانتشار كلمة الله في الأرض. فهل يصمت أبو عبيدة على هذا؟ وهل يسكت على من يحول بين دعوة الله أن تقوم في الأرض وأن تنشر بين الناس؟ كلا، لقد أدم عليه نحو أبيه وأعرض عنه مرتين، ولكن ما دام أبوه يحرص على هذه الصورة فليكن هو أسبق من أبيه في حرصه على قتله. كذلك والتقى السيفان وتقابل الرجلان ووقف الخصمان، وفي لمحة خاطفة رفع الرجلان سيفيهما كل يحرص على قتل صاحبه والانتصار لدينه ورفع أبو عبيدة يده عالية خفاقة وفي سرعة ومضى أهوى بسيفه البتار على قلب والده الممتلئ حقدا وغضبا على الإسلام ودعوة الإسلام، ومزق السيف قلبه وانفجر الدم منه بكثرة، وكانت هذه الساعة من ساعات التاريخ الفاصلة. هذا من آثار الحب في الله والبغض في الله، وهذا الواجب على كل مسلم أن تكون أعماله كلها منطبقة على ما تأمر به الشريعة المطهرة، فيحب من الناس من نهج الطريق المستقيم ويبتعد عن من حاد عن الطريق المستقيم ولو كان أقرب قريب. ومن اتبع هذه الطريقة انطبع في قلبه حب الكمال والإيمان، فيكون عدو الله في نظره عدوا، وحينئذ يرى أن أعظم الناس قيمة أهل الإخلاص والطاعة، وأحطهم منزلة أهل المعاصي والشناعة والفساد في الأرض. وكذلك كان شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه رضي الله عنهم يحبون في الله ويبغضون في الله، يوادون الطائعين وإن كانوا بعداء، ويعادون العاصين وإن كانوا أقرباء. فرابطة التقوى عندهم أشد وأقوى من رابطة النسب والقرابة. وعن البراء بن عازب قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث مرفوع: اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا نعمة فيؤيده قلبي، فإني وجدت فيما أوحي إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. رواه ابن مردويه وغيره. المعنى: الآية بلفظ الخبر، والمراد بها الإنشاء، أي لا تجد قوما يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر والمحبة والموالاة لأعداء الله ورسوله. فلا يكون المؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على الحقيقة التي وجدت ثمرته ومقصوده. فمن أحب أحدا امتنع أن يوالي عدوه. ولقد أصاب المسلمون اليوم من الموالاة لأعداء الله ولقد أصاب المسلمين اليوم من الموالاة لأعداء الله بلاء شديد، فتجد كثيرا من الناس الذين يدعون الإيمان يوالون أعداء الشرائع الدينية ويعظمونهم ويقدرونهم وينصرونهم على أبناء جنسهم، ولو كان في هذا ذل لهم ولأمتهم ولدينهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال في النونية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد، ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجناني، والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجناني. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذننا من الاستماع إلى ما لا يرضيك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل. وعن أبي ذر مرفوعا: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، رواه أبو داود. وفي الصحيحين: المرء مع من أحب. وعن علي مرفوعا: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم، رواه الطبراني بإسناد جيد. وقد روى الإمام أحمد معناه عن عائشة بإسناد جيد أيضا عنها مرفوعا: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفاء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ يفتخر بعض المتحذلقين أنه لا يكره أي إنسان ولا يبغض أحدا، وأنه يسلك مع الفجرة والفسق ومع أهل الدين والصلاح، بل ومع الكفرة والمنافقين، ويلقب نفسه ومن سلك مذهبه بأنه دبلوماسي، ويظن هذا فخرا وكرما في الأخلاق ونبلا وطيبا. ولكن من لا يعرف البغض فلن يعرف الحب، ومن لا يكره إنسانا عاصيا هيهات أن يحب عبدا مطيعا. إن تحب مؤمنا بسبب إخلاصه وتقواه، فكيف لا تبغضه إذا زال عنه سبب الحب فانقلب فاجرا متهتكا؟ تعفو عمن ظلمك، ولكن ما رأيك في من ظلم نفسه وظلم عباد الله؟ ما رأيك في الزناة هاتكي الأعراض ومدمني الخمر وشاربي الدخان وحالقي لحاهم وأهل الخنافس والتشبه بأعداء الله أعداء الإسلام، ومن يشهدون الزور ولا يشهدون صلاة الجماعة، ويغتصبون الحقوق ويؤذون العباد، ويخونون الدين والبلاد؟ هل تحبهم أو تبغضهم لله؟ فتش عن قلبك وحاسب نفسك، هل تحبهم فتعينهم على الظلم، أم تبغضهم وتحقرهم وتنابذهم وتبتعد عنهم عسى أن يرجعوا عن غيهم وبغيهم؟ لا مفر من أن يكون لنا أعداء نبغضهم في الله، كما يكون لنا أصدقاء نحبهم في الله. فيا عباد الله، تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي الظلمة والمنافقين، كما تتقربون إليه بحب الصالحين. أشعروهم بمقتكم لآثامهم وسخطكم على إجرامهم. لا تتسامحوا في من يمس الدين، ولا تصفحوا عمن يحارب رب العالمين ولو كان أقرب قريب. قال الله جل وعلا لأشرف الخلق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ملت إليهم لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي ضاعفنا عليك العذاب في الدنيا والآخرة، لأن الذنب من العظيم يكون عقابه أشد من غيره، ومن ثم يكون عقاب العلماء على زلاتهم أشد من عقاب غيرهم من العامة، لأنهم يقتدون بالعلماء. روي عن قتادة أنه قال لما نزل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فينبغي للمؤمن أن يتدبر هذه الآية ويستشعر الخشية ويسأل الله أن يثبته ويستمسك بأهداب دينه ويكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف الخلق فكيف بغيره؟ وقال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عمن تولى وأعرض عن الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وعلى العكس من أقبل على كتاب الله ووقره وقدره وأحبه واتبعه ودعا إليه، نسأل الله العظيم أن يغرس محبته في قلوبنا ويرزقنا تلاوته والعمل به.
من فضلك تابع بقية المادة.